إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد كتبه الشيخ الإمام القدوة شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة ابن مقدام ابن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب كتاب المغني. ولد موفق الدين ابن قدامة بجماعيل من قرى نابلس بفلسطين سنة 41 و500 في شعبان، وهاجر مع أهل بيته وأقاربه وله 10 سنين سنة 51 و500. هاجروا إلى دمشق وتلقى بدمشق أول علومه، فحفظ القرآن ومختصر الخراقي، وقرأ على مشايخ دمشق وتفقه وكتب الخط الجميل، وكان من بحور العلم وأذكياء العالم. رحل هو ابن خاله الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي المقدسي سنة 61 و500، فكان يخرجان معه ويذهب أحدهما في صحبة رفيقه إلى درسه وسماعه. كان شابين مختطين، يعني أول ظهور الشعر في وجهيهما، خوفهما الناس من أهل بغداد. وكان الحافظ عبد الغني كان ميله إلى الحديث، وأما الموفق فكان يريد الفقه، فتفقه الحافظ وسمع الموفق معه الكثير. فلما رآهما العقلاء على التصون وقلة المخالطة أحبوهما وأحسنوا إليهما، وحصلا علما جما، فأقام ببغداد نحو 4 سنين. نزل أولا عند الشيخ عبد القادر ابن عبد الله الجيلي الحنبلي فأحسن إليهما، وأقام عنده بالمدرسة واشتغل أي درس عليه. ثم مات الشيخ عبد القادر بعد قدومهما 50 ليلة، ثم أقام عند ابن الجوزي الإمام، ثم انتقل إلى رباط النعال واشتغل بالفقه والخلاف والأصول على ناصح الدين أبي الفتح نصر بن فتيان بن مطر ابن المني الحنبلي المفتي وشيخ الحنابلة، وسمع من هبة الله بن الحسن الدقاق وأبي الفتح بن البطي وأبي زرعة بن طاهر وأحمد بن المقرب وعلي بن تاج القراء ومعمر بن الفاخر وأحمد بن محمد الرحبي وحيدرة بن عمر العلوي وعبد الواحد بن الحسين البارزي وخديجة النهروانية ونفيسة البزازة وشهدة الكاتبة والمبارك ابن محمد البادرائي ومحمد ابن محمد ابن السكن وأبي شجاع محمد ابن الحسين المادرائي وأبي حنيفة محمد ابن عبيد الله الخطيبي ويحيى ابن ثابت. لهما كثير من الشيوخ من أهل الرسوخ والتثبت والحفظ والفقه والمعرفة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتلا الموفق على أبي الحسن علي بن عساكر البطائحي الضرير، تلا عليه القرآن بحرف نافع، وتلا على أستاذه أبي الفتح بن المني بحرف أبي عمرو، وتفقه الموفق على أستاذه أبي الفتح بن المني حتى فاق الأقران وحاز قصب السبق وانتهى إليه معرفة المذهب وأصوله. بعد عودته إلى دمشق عاد الموفق مرة ثانية إلى بغداد سنة 67 و500، ومعه عماد الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد ابن علي المقدسي، فأقام سنة وحج سنة 73 فسمع بمكة المكرمة. وذكر الناصح ابن الحنبلي أن ابن قدامة حج سنة 74 و500 ورجع مع وفد العراق من الحجاج إلى بغداد وأقام بها سنة، اشتغل فيها على شيخه وأستاذه أبي الفتح بن المني، ثم رجع إلى دمشق واشتغل بتصنيف كتابه العظيم المغني. كان ابن قدامة عالم الشام في زمانه، وكان إمام الحنابلة بجامع دمشق، وكان ثقة حجة نبيلا غزير الفضل نزها على قانون السلف، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه، وكان مع تبحره في العلوم ويقينه ورعا زاهدا تقيا، عليه هيبة ووقار، وفيه حلم وتؤدة، وأوقاته مستغرقة للعلم والعمل، وكان يفحم الخصوم بالحجج والبراهين ولا يتحرج ولا ينزعج، وخصمه يصيح ويحترق. قال الضياء المقدسي محمد بن عبد الواحد: كان الموفق لا يناظر أحدا إلا وهو يبتسم. وعلق على ذلك الذهبي فقال: بل أكثر من عاينا لا يناظر أحدا إلا وهو ينسم. وأيضا: بل أكثر من عاينا لا يناظر أحدا إلا وهو ينسم. والنسم جمع نسمة، وهو داء ومنه الربو. ولا يزال صاحب هذه العلة يتنفس نفسا ضعيفا، ويقال الناسم المريض الذي قد أشفى على الموت، يقال فلان ينسم كنسم الريح الضعيف، والمراد شدة ضيق الصدور، كراهية الاعتراض والمخالفة. وأما الضياء المقدسي رحمه الله تعالى فكان لا يناظر أحدا إلا وهو يتبسم. وقيل إن الموفق ناظر ابن فضلان الشافعي الذي كان يضرب به المثل في المناظرة فقطعه الموفق رحمهما الله تعالى. بقي الموفق يجلس زمانا بعد الجمعة للمناظرة، ويجتمع إليه الفقهاء، وكان يدرس إلى ارتفاع النهار ومن بعد الظهر إلى المغرب، ولا يضجر ويسمعون عليه، وكان يقرئ في النحو ولا يكاد يراه أحد إلا أحبه، وما أوجع قلب طالب علم قط. وكانت له جارية تؤذيه بخلقها فما يقول لها شيئا، وأولاده يتضاربون وهو لا يتكلم. قال الضياء: وسمعت البهاء يقول: ما رأيت أكثر احتمالا منه رحمه الله تعالى. كتب الضياء المقدسي سيرة شيخه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في جزئين، فقال: كان الموفق رحمه الله تعالى تام القامة، أبيض مشرق الوجه، أدعج كأن النور يخرج من وجهه لحسنه، واسع الجبين، طويل اللحية، قائم الأنف، مقرون الحاجبين، صغير الرأس، لطيف اليدين والقدمين، نحيف الجسم، ممتعا بحواسه، وكان شديد الذكاء، حسن التصرف. من أطرف ما حكي عنه أنه كان يجعل في عمامته ورقة مسرورة فيها رمل يرمل به ما يكتبه للناس من الفتاوى والإجازات وغيرها. فاتفق ليلة أن خطفت عمامته، فقال لخاطفها: يا أخي، خذ من العمامة الورقة المسرورة بما فيها، ورد العمامة أغطي بها رأسي، وأنت في أوسع الحل مما في الورقة. فظن الخاطف أنها فضة، ورآها ثقيلة وما فيها سوى الرمل، فأخذ الورقة بما فيها من الرمل ورد عليه العمامة، وكانت عمامة صغيرة عتيقة. فرأى الخاطف أن أخذ الورقة خيرا من العمامة بدرجات، فخلص الشيخ عمامته بهذا الوجه اللطيف. قال ابن النجار: كان الموفق إمام الحنابلة بجامع دمشق، وكان ثقة حجة نبيلا غزير الفضل نزها ورعا عابدا على قانون السلف، عليه النور والوقار، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. وقال عمر بن الحاجب: هو إمام الأئمة ومفتي الأمة، خصه الله بالفضل الوافر والخاطر الماطر والعلم الكامل، طنت بذكره الأمصار وضنت بمثله الأعصار، أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية، إلى أن قال ابن الحاجب وله المؤلفات الغزيرة وما أظن الزمان يسمح بمثله متواضع حسن الاعتقاد ذو أنات وحلم ووقار مجلسه معمور بالفقهاء والمحدثين وكان كثير العبادة دائم التهجد لم نر مثله ولم ير مثل نفسه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق رحمه الله تعالى. وذكر ابن كثير رحمه الله أن الموفق رحمه الله كان يتنفل بين العشاءين بالقرب من محرابه أي بين المغرب والعشاء بالقرب من محرابه، فإذا صلى العشاء انصرف إلى منزله بدرب الدولعي بالرصيف وأخذ معه من الفقراء من تيسر يأكلون من طعامه، وكان منزله الأصلي بقاسيون فينصرف بعض الليالي بعد العشاء إلى الجبل. قال الضياء كان حسن الأخلاق لا يكاد يراه أحد إلا متبسما يحكي الحكايات ويمزح. وسمعت البهاء يقول كان الشيخ في القراءة يمازحنا وينبسط. وكلموه مرة في صبيان يشتغلون أن يدرسون عليه فقال هم صبيان ولا بد لهم من اللعب وأنتم كنتم مثلهم. وكان لا ينافس أهل الدنيا ولا يكاد يشكو، وربما كان أكثر حاجة من غيره، وكان يؤثر على نفسه رحمه الله تعالى. قال وسمعت البهاء يصفه بالشجاعة، وقال كان يتقدم إلى العدو وجرح في كفه وكان يرامي العدو. قال الضياء وكان يصلي بخشوع ولا يكاد يصلي سنة الفجر والعشاءين إلا في بيته، وكان يصلي بين العشاءين أربعا بالسجدة وياسين والدخان وتبارك لا يكاد يخل بهن، ويقوم السحر بسبع وربما رفع صوته وكان حسن الصوت. جاءه مرة الملك العزيز ابن العادل يزوره فصادفه بقدر الله يصلي، فجلس الملك بالقرب منه إلى أن فرغ من صلاته ثم اجتمع به ولم يتجوز الإمام في صلاته. قال عنه صبط بن الجوزي وكان صحيح الاعتقاد مبغضا للمشبهة. قال الضياء وسمعت الحافظ اليونيني يقول لما كنت أسمع شناعة الخلق على الحنابلة بالتشبيه، يعني وما يشنع به أهل الكلام على الحنابلة ويشيعونه بين العوام من أن الحنابلة لأنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الصفات فيشنعون عليهم بأنهم من أهل التشبيه يشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه، قال لما كنت أسمع شناعة الخلق على الحنابلة بالتشبيه عزمت على سؤال الشيخ الموفق وبقيت أشهرا أريد أن أسأله، فصعدت معه الجبل جبل قاسيون حيث الصالحية وفيها ديارهم، فلما كنا عند دار ابن محارب قلت يا سيدي وما نطقت بأكثر من سيدي، فقال لي التشبيه مستحيل، فقلت لما؟ قال لأن من شرط التشبيه أن نرى الشيء ثم نشبهه، من الذي رأى الله ثم شبهه لنا؟ يريد الإمام اليونيني الحافظ رحمه الله تعالى أن يقول إن الله تبارك وتعالى ألقى معرفة سؤاله في خاطر الموفق وفي قلبه قبل أن يصرح هو بالسؤال، لأن الموفق رحمه الله تعالى كتب كل من ترجم له أنه كانت له كرامات رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان على قانون السلف إماما من الأئمة، له مشاركة فاعلة فيما يتعلق بالحديث وعلومه، وله قدم راسخة في الفقه والأصول وما أشبه رحمه الله رحمة واسعة. فلما أراد أن يسأله فيما يتعلق بما يقوله الناس من أن الحنابلة يشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه فصحبه في عودته إلى داره، فلما كان في بعض الطريق قال يا سيدي، قال وما نطقت بأكثر من سيدي، فقال لي التشبيه مستحيل، وهو كان يريد أن يسأل عن التشبيه، فقال: التشبيه مستحيل. فقلت: لما؟ قال: لأن من شرط التشبيه أن نرى الشيء ثم نشبهه. من الذي رأى الله ثم شبهه لنا؟ قال ابن رجب: ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام، وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول وغيره، لا يرى إطلاق ما لم يؤثر من العبارات، ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات من غير تفسير ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. وستأتي جملة إن شاء الله تبارك وتعالى في اللمعة موهمة حملها بعض أهل التسرع والجهل على أن الموفق رحمه الله تعالى كان من المفوضة، من مفوضة الحنابلة، ولم يكن كذلك رحمه الله، وإنما كان إماما ثبتا راسخ القدم في العلم والمعرفة، وسيأتي بحث هذا في موضعه إن شاء الله جل وعلا. كان لا يرى إطلاق ما لم يؤثر من العبارات عن السلف، ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات من غير تفسير ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، ولا يقصد ما سيأتي دفعه إن شاء الله تبارك وتعالى في كلامه في اللمعة، لا يقصد بأننا نمرر ما جاء في الكتاب والسنة فيما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا من غير تفسير ولا تكييف أنه لا يثبت المعنى، وإنما كان على قانون السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورحمه الله رحمة واسعة. قال ضياء الدين المقدسي: رأيت أحمد بن حنبل في النوم فألقى علي مسألة، فقلت: هذه في الخراقي. فقال: ما قصر صاحبكم الموفق في شرح الخراقي. قال: وكان الموفق رحمه الله إماما في التفسير وفي الحديث ومشكلاته، إماما في الفقه، بل أوحد زمانه فيه، إماما في علم الخلاف، أوحد في الفرائض، إماما في أصول الفقه، إماما في النحو والحساب والأنجم السيارة والمنازل. وقال: ولما قدم بغداد قال له الشيخ أبو الفتح ابن المني: اسكن هنا، فإن بغداد مفتقرة إليك، وأنت تخرج من بغداد ولا تخلف، أي لا تترك وراءك فيها مثلك. قال: سمعت داود بن صالح المقرئ قال: سمعت ابن المني يقول وعنده الإمام الموفق: إذا خرج هذا الفتى من بغداد احتاجت إليه. قال: وسمعت المفتي أبا بكر محمد بن معالي ابن غنيمة يقول: ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق. قال: وسمعت الحافظ أبا عبد الله اليونيني يقول: أما ما علمته من أحوال شيخنا وسيدنا موفق الدين فإني إلى الآن ما أعتقد أن شخصا ممن رأيته حصل له من الكمال في العلوم والصفات الحميدة التي يحصل بها الكمال سواه، فإنه رحمه الله كان إماما كاملا في صورته ومعناه من حيث الحسن والإحسان والحلم والسؤدد والعلوم المختلفة والأخلاق الحميدة والأمور التي ما رأيتها كملت في غيره، وقد رأيت من كرم أخلاقه وحسن عشرته ووفور حلمه وكثرة علمه وغزير فطنته وكمال مروءته وكثرة حيائه ودوام بشره وعزوف نفسه عن الدنيا وأهلها والمناصب وأربابها ما قد عجز عنه كبار الأولياء، فإن إلهام الذكر أفضل الكرامات، وأفضل الذكر ما يتعدى نفعه إلى العباد، وهو تعليم العلم والسنة، وأعظم من ذلك وأحسن ما كان جبلة وطبعا كالحلم والكرم والحياء والفضل والعقل، وكان الله قد جبل الموفق على خلق شريف وأفرغ عليه المكارم إفراغا وأسبغ عليه النعم ولطف به في كل حال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان رحمه الله تعالى قد تزوج ابنة عمه مريم بنت أبي بكر ابن عبد الله بن سعد المقدسي، فأنجب المجد عيسى ومحمدا ويحيى وصفية وفاطمة، ثم تسر الموفق بجارية ثم بأخرى، ومات أولاده محمد ويحيى وعيسى في حياته، ولم يعقب من ولده سوى عيسى، خلف ولدين صالحين ومات وانقطع عقبه رحمه الله رحمة واسعة. انتقل الموفق رحمه الله تعالى إلى قبره يوم السبت يوم الفطر 2600، ودفن من الغد بجبل قاسيون خلف الجامع المظفري في مقبرتهم المشهورة. فتوفاه الله تبارك وتعالى يوم السبت يوم الفطر 2600، ودفن من الغد بجبل قاسيون خلف الجامع المظفري في مقبرتهم المشهورة، وكان الخلق لا يحصون كثرة. قال محمد بن عبد الرحمن العلوي: كنا بجبل بني هلال فرأينا على جبل قاسيون ليلة العيد ضوءا عظيما، فظننا أن دمشق قد احترقت، وخرج أهل القرية ينظرون إليه، فوصل الخبر بوفاة الموفق رحمه الله، وسميت تربته بالروضة لأنه رؤي بعض الموتى المدفونون هناك في سرور عظيم، فسئلوا عن ذلك فقيل: كنا في عذاب فلما دفن عندنا الموفق صارت تربتنا روضة كأنها من رياض الجنة رحمه الله رحمة واسعة. تلقى الموفق العلم على علماء عصره بدمشق وبغداد ومكة والموصل، وله مشيخة حافلة ذكر الذهبي أنه سمعها، فقد ترجم له الذهبي في السير، وترجم له في تاريخ الإسلام، وذكره في مواضع رحمه الله رحمة واسعة. ومن العلماء الذين سمع منهم الموفق بدمشق والده أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، وأبو المعالي عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن صابر السلمي الدمشقي، وأبو المكارم عبد الواحد بن محمد بن المسلم بن هلال الأزدي الدمشقي المسلم. ومن العلماء الذين سمع منهم ببغداد محي الدين أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الجيلي الحنبلي، وهو شيخ بغداد، نزل الموفق عنده بمدرسته أول قدومه بغداد وقرأ عليه الخراقي. وكذلك سمع ببغداد جمال الدين أبا الفرج عبد الرحمن ابن علي بن محمد، هو ابن الجوزي البغدادي الحنبلي الواعظ صاحب التصانيف، أقام عنده الموفق ببغداد بعد إقامته عند عبد القادر الجيلي وسمع منه. وسمع أيضا ببغداد من ناصح الإسلام أبي الفتح ناصر بن فتيان بن مطر ابن المني النهرواني الحنبلي المفتي، وهو شيخ الحنابلة، تلا عليه الموفق بحرف أبي عمرو تلاوة لكتاب الله المجيد، تلا عليه بحرف أبي عمرو ببغداد ولازمه، وقرأ عليه المذهب والخلافة والأصول. وممن سمع منهم الموفق ببغداد أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن أحمد ابن أحمد ابن الخشاب البغدادي العلامة المحدث إمام النحو، وكان إمام عصره في علم العربية والنحو واللغة، وكان علماء عصره يستفتونه في اللغة وعلومها ويسألونه عن مشكلاتها. وسمع الموفق رحمه الله تعالى بالموصل من أبي الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد الطوسي الشافعي، وهو خطيب الموصل، وسمع بمكة المكرمة من أبي محمد المبارك بن علي البغدادي الحنبلي المحدث الحافظ، وكان إمام الحنابلة بالحرم. وذكر الذهبي أن الموفق قد سمع هو وابن خاله الحافظ عبد الغني وصاحب العمدة وغيرها من الكتب من الشيخ عبد القادر الجيلي، فسمع جميعا منه ومن هبة الله بن الحسن الدقاق وأبي الفتح بن البطي إلى جملة من العلماء الأثبات الراسخين في العلم، ذكرهم الذهبي رحمه الله تعالى. وكذلك ذكر من تلقى العلم عليه، فذكر أن الذين تلقوا العلم على الموفق كانوا كثيرين لا يحصون عددا، تفقهوا عليه وقرأوا عليه مؤلفاته، وقد ذكر الذهبي أنه حدث عنه البهاء عبد الرحمن وغيره كأبي شامة وابن النجار وابن عبد الدائم وغير هؤلاء من العلماء. صنف الموفق رحمه الله تعالى الكثير من الكتب في أصول الدين وفي أصول الفقه وفي التفسير والحديث والفقه والأنساب والفضائل، وأهم كتب الموفق رحمه الله تعالى كتابه العظيم العمدة المشهور المعروف بالمغني، فصنف المغني في شرح مختصر الخراقي وهو في الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وكذلك ذكر الخلاف بين العلماء. وكتاب المغني كتاب عظيم النفع، نفع الله تبارك وتعالى به نفعا عظيما، حتى قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى والمجلى لابن حزم، وما رأيت ككتاب المغني للشيخ الموفق موفق الدين ابن قدامة، لم أرى مثل هذين الكتابين في جودتهما وتحقيق ما فيهما. ونقل أيضا عن عز الدين بن عبد السلام أنه قال: ما طابت نفسي بالفتيا حتى صار عندي نسخة المغني، مع أنه كان يسامي الشيخ في زمانه، ولكن قال رحمه الله تعالى: ما طابت نفسي بالفتيا حتى صار عندي نسخة المغني. وللموفق أيضا روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، وله الكافي والمقنع في الفقه في فروع الحنابلة، وله ذم التأويل وذم ما عليه معاني التصوف من الغناء والرقص، وهو المطبوع المشهور بذم ما عليه مدعي التصوف من الغناء والرقص. للموفق أيضا ذم الوسواس، وله كتاب الاعتقاد، وله كتاب في مسألة العلو، وله لمعة الاعتقاد، وله فضائل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وله غير ذلك من الكتب. كان إماما راسخا محققا زاهدا نزها ورعا كريم الأخلاق حسن الشياط رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكل ما يمكن أن يتوصل إليه من مصنفات الموفق ما يبلغ 47، ما بين كتاب من عدة مجلدات وكتاب صغير أو ما كان من رسالة أو وصية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كتب المصنف رحمه الله تعالى هذه النبذة في اعتقاد أهل السنة وسماها لمعة الاعتقاد. واللمعة إما من اللمعان، فهي تضيء وتنير بفضل الله تبارك وتعالى ظلمات الشك والريب والظنون وما عليه من ظلمات المتكلمين والمهوسين ممن لم يقعوا على عقيدة أهل السنة والجماعة التي بينها وفصلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسار عليها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإما أن تكون اللمعة بمعنى البلغة من العيش، وكذلك يتبلغ بهذه الرسالة في مسائل الاعتقاد حتى تكون زادا يكسر جوع النفس إلى معرفة المعتقد الصحيح، فهذا وهذا سماها رحمه الله بلمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. ومن المعلوم أنه قد وقع الخلاف بين أهل القبلة فيما يتعلق بأسماء ربنا تبارك وتعالى وصفاته. وقبل الدخول في هذا الكتاب يقدم بين يديه ببعض القواعد التي تتعلق بالأسماء والصفات، فبعض ما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته جل وعلا يكون مفيدا في بحث هذا الكتاب والنظر فيه. فأما ما يتعلق بتلك القواعد فأولى تلك القواعد في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته المثلى، والواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير، لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم باللسان العربي المبين، فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما هي عليه في ذلك اللسان العربي المبين. ولأن تغيير ما ورد من النصوص عن ظاهر ما تدل عليه، قول على الله تبارك وتعالى بلا علم، والقول على الله تبارك وتعالى في أعلى درجات الحرمة، لقول ربنا تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل ذلك في أعلى درجات التحريم أن يقال على الله تبارك وتعالى بغير علم، لأن القول على الله تبارك وتعالى بغير علم فتح لباب البدعة وفتح لباب الشرك بالله تبارك وتعالى، وهو تشريع من دون ما نزل الله رب العالمين. فإذا قال الإنسان في ظواهر ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بربنا تبارك وتعالى من صفاته المتلى وأسمائه الحسنى، من تكلم في ظواهر تلك النصوص على غير قانون اللسان العربي الذي أنزل الله تبارك وتعالى به القرآن وأنطق به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، من قال في ذلك على غير قانون لسان العرب فهو قائل على الله تبارك وتعالى بغير علم. مثال ذلك قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فظاهر الآية أن لله تبارك وتعالى يدين حقيقيتين، فيجب إثبات ذلك لله تبارك وتعالى. فإن قال قائل: المراد بهما القوة أو القدرة، قلنا له: هذا صرف للكلام عن ظاهره، فلا يجوز القول به، لأنه قول على الله تبارك وتعالى بلا علم، لأن الله تبارك وتعالى أنزل هذا الوصف الذي وصف به نفسه تبارك وتعالى في كتابه العظيم، والقرآن المجيد أنزله الله تبارك وتعالى بلسان عربي مبين. فصرف نصوص الكتاب عن ظواهرها على هذا النحو تحريف للكلم عن مواضعه، وهو قول على الله تبارك وتعالى بلا علم. فالواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته جل وعلا المثلى أن نبقي دلالتها على ظاهرها من غير تغيير، وإلا فإن من غير وصرف الدلالة عن ظاهرها فإنه قائل على الله تبارك وتعالى بلا علم. القاعدة الثانية في أسماء الله تبارك وتعالى، وتحتها فروع: الفرع الأول أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، أي هي بالغة في الحسن غايتها، لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال ربنا تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى، أي التي لا أحسن منها، بل هي بالغة في الحسن الغاية والمنتهى. ومثال ذلك اسمه تعالى الرحمن، فهو اسم من أسماء الله رب العالمين، وهو دال على صفة عظيمة وهي صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. فنعرف أنه سبحانه وتعالى ما سمى نفسه إلا بكل ما يتضمن الكمال له جل وعلا من جميع الوجوه. وعليه فإذا كانت أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، أي هي بالغة في الحسن الغاية والمنتهى، وهي متضمنة لصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، نعرف من هذا أنه ليس من أسماء الله تبارك وتعالى الدهر، لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، فمعناه هو مالك الدهر وهو المتصرف فيه، بدليل قوله في الرواية الثانية عن الله تبارك وتعالى: بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وهذا أيضا في الصحيحين: بيد الأمر أقلب الليل والنهار. الفرع الثاني مما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة بعدد معين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أحمد والطبراني وابن حبان والحاكم وصححه الألباني وأدرجه في السلسلة الصحيحة. ما استأثر الله تبارك وتعالى به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا يمكن أن يحاط به. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر أسماء ربه تبارك وتعالى قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وهو حديث صحيح متفق على صحته. فمعنى هذا أن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد حصر أسمائه تبارك وتعالى بهذا العدد. كما تقول أنت: عندي 100 جنيه أعددتها للصدقة، فلا ينافي هذا أن يكون عندك دراهم أخرى قد أعددتها لغير الصدقة. فمن أحصى 99 اسما من أسماء الله تبارك وتعالى كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الجنة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى غير محصورة بعدد معين، ولا إشكال بين هذا الذي دل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وبينما جاء في الحديث المتفق على صحته: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فهذا فيما يتعلق بالإحصاء المدخل برحمة الله تبارك وتعالى الجنة، ولا تنافي بين الحديثين. الفرع الثالث أن أسماء الله تبارك وتعالى لا تثبت بالعقل، وإنما تثبت بالشرع، فهي توقيفية يتوقف إثباتها على ما جاء في الشرع من الكتاب والسنة، لا يزاد فيها ولا ينقص منها، لأن العقل لا يمكنه أن يدرك ما يستحقه الله تبارك وتعالى من الأسماء، فيجب الوقوف في ذلك عند حدود الشرع. ولأن تسمية الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه، وكذلك إنكار ما سمى به نفسه، ذلك كله جناية في حق الله تبارك وتعالى، ويجب أن يسلك الأدب مع الله تبارك وتعالى في كل شيء. وفي هذا الأمر العظيم وهو ما يتعلق بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، فلا يسمى الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه، ولا ينكر ما سمى الله تبارك وتعالى به نفسه. وكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى فإنه يدل على ذات الله رب العالمين، وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، وعلى الأثر المترتب على ذلك إن كان الاسم متعديا، ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله. وهذا للخروج من قول بعض أهل البدع من أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى الأسماء، ولا يثبتون لله تبارك وتعالى ما دلت عليه الأسماء من الصفات. وأما أهل السنة فإنه إذا ثبت الاسم بالنص من الكتاب أو من السنة فإنهم يثبتون ذلك الاسم لله تبارك وتعالى، ويثبتون ما دل عليه الاسم من الصفة المتضمنة في الاسم المثبت لله رب العالمين. وإذا كانت الصفة متعدية وقد دل الاسم على التعدي فإنهم يثبتون الأثر المترتب على ذلك إن كان الاسم متعديا، ولا يتم الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى إلا بذلك. فاسمه تعالى المحيي من الأسماء المتعدية، فإذا ثبت هذا الاسم الشريف لله تبارك وتعالى فأهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فيثبت أهل السنة هذا الاسم الشريف لله رب العالمين، ويثبتون ما تضمنه الاسم من الصفات، والاسم يتضمن صفة الإحياء لله رب العالمين، المحيي يتضمن صفة الإحياء لله تبارك وتعالى، ويثبتون الأثر المترتب، لأن الاسم متعد فيثبتون الأثر المترتب على ذلك. فالله تبارك وتعالى هو واهب الحياة للأحياء، وهو سبحانه وتعالى الحي الذي له كمال الحياة، والحي يثبتونه لله تبارك وتعالى، وهو اسم لازم، فيثبتون الاسم لله تبارك وتعالى، ويثبتون ما تضمنه الاسم من الصفات، والاسم قد تضمن صفة الحياة، فلله تبارك وتعالى الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم، ولا يلحقها موت، ولا يعتريها ما يعتري حيوات الخلق من النقص والآفات، ولكن حياته سبحانه وتعالى حياة كاملة. مثال أسماء الله تبارك وتعالى من غير المتعدي العظيم، فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثبات هذا الاسم لله تبارك وتعالى، يدل على ذات ربنا تبارك وتعالى، ولا يتم الإيمان بهذا الاسم حتى نؤمن بما تضمنه الاسم من الصفات، وهي صفة العظمة لله تبارك وتعالى، فنؤمن بأن من أسماء ربنا تبارك وتعالى العظيم، ونؤمن بأن من صفات ربنا تبارك وتعالى العظمة. وأما المتعدي فالرحمن، فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته اسما من أسماء الله تبارك وتعالى، يدل على ذات الله رب العالمين، ويدل على ما تضمنه الاسم من الصفة، وهي صفة الرحمة، ونؤمن بما يترتب على إثبات ذلك لله تبارك وتعالى من اسم وصفة، وهو الأثر، وهو أنه سبحانه وتعالى يرحم من يشاء. وهنالك من القواعد ما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى، فمن ذلك أن صفات الله تبارك وتعالى كلها مثلى وعليا، كلها صفات كمال، صفات مدح لله تبارك وتعالى، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة، وكصفة العلو للعلي الغفار، وغير ذلك مما أثبت لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولله المثل الأعلى. والرب تبارك وتعالى كامل، فوجب أن تكون صفاته تبارك وتعالى كاملة، إذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تبارك وتعالى، كالموت والجهل والعجز والصمم والعمى ونحو ذلك، لأن الله تبارك وتعالى عاقب الواصفين له بالنقص، ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، ولأن الرب الكامل سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون ناقصا لمنافاة النقص للربوبية، فإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تبارك وتعالى، وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه فإنها لا تكون ثابتة لله تبارك وتعالى، ولا ممتنعة على الله تبارك وتعالى على سبيل الإطلاق، بل لا بد إذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه لا بد من التفصيل، فتثبت لله تبارك وتعالى في الحال التي تكون فيها كمالا، وتمتنع على الله تبارك وتعالى في الحال التي تكون نقصا، وذلك كصفات المكر والكيد والخداع ونحو ذلك من الصفات التي تكون كمالا في حال وتكون نقصا في حال، فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة مثلها، فالمكر والكيد والخداع كل ذلك إنما يكون كمالا إذا كان في مقابلة مكر الماكرين وكيد الكائدين وخداع الخادعين، فإذا كان ذلك على سبيل المقابلة كان كمالا، لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل فعله، ولكنها تكون نقصا في غير هذه الحال، فهي إذن تثبت لله تبارك وتعالى في الحال الأولى دون الثانية، تثبت لله تبارك وتعالى في حال كونها كمالا، وتمتنع على الله تبارك وتعالى في حال كونها نقصا. قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فقابل الله تبارك وتعالى مكرهم بمكر، فدل على أنها تكون حينئذ كمالا في حق الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال ربنا جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إلى غير ذلك. فإذا إذا كانت الصفة كمالا في حال وكانت نقصا في حال فلا بد من التفصيل، ولا تطلق على الله تبارك وتعالى على سبيل الإطلاق، وإنما لا بد من التفصيل. هل يوصف الله تبارك وتعالى بالمكر مثلا؟ لا نقول نعم ولا نقول لا، ولكن نقول بالتفصيل: هو سبحانه وتعالى يمكر بمن يستحق ذلك. فهذه الصفات لأنها تكون كمالا في حال وتكون نقصا في حال فإنها لا تطلق على الله تبارك وتعالى إطلاقا عاما، ولكن لا بد من التفصيل. فتطلق على الله تبارك وتعالى في حال كونها كمالا، ولا تطلق على الله تبارك وتعالى في حال كونها نقصا. وصفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. فالصفات الثبوتية ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كالحياة والعلم والقدرة وما أشبه من الصفات التي أثبتها لنفسه جل وعلا. فهذه الصفات الثبوتية يجب إثباتها لله رب العالمين على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أثبتها بنفسه، وهو جل وعلا أعلم بصفاته. وأما الصفات السلبية فهي التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كالظلم، فيجب أن ينفى عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه، والله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه لم ينفه عن نفسه جل وعلا لمحض النفي، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم لا يكون كمالا، وإنما نفى الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه من صفات النقص لثبوت كمال الضد لله تبارك وتعالى، كما في قوله جل وعلا: ولا يظلم ربك أحدا. فيجب نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى مع اعتقاد ثبوت العدل لله رب العالمين على الوجه الأكمل. فما كان من صفة سلبية أي منفية عن الله تبارك وتعالى نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن ننفيها عن ربنا تبارك وتعالى كما نفاها عن نفسه، ونعتقد ثبوت كمال ضدها. فإذا نفى ربنا تبارك وتعالى عن نفسه السنة والنوم فذلك ننفيه عن الله تبارك وتعالى، ونعتقد ثبوت كمال ضد هذا المنفي لله رب العالمين، فنقول إنه تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك لكمال حياته وكمال قيوميته. ونقول إن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، فنفى الله تبارك وتعالى عن نفسه الظلم، وذلك لثبوت كمال العدل لله تبارك وتعالى، لأننا إذا توقفنا عند محض النفي لا نكون قد صنعنا شيئا. فمثلا لو نفينا عن ربنا تبارك وتعالى صفة الظلم، فمحض النفي للظلم عن الله تبارك وتعالى من غير إثبات كمال الضد لله رب العالمين لا يعد مدحا لله تبارك وتعالى، لأن المحل قد يكون غير قابل للصفة أصلا. فالجدار مثلا غير قابل للاتصاف بالظلم وعدمه، فإذا قلنا إن الله لا يظلم واعتقدنا ذلك من غير اعتقاد ثبوت كمال الضد وهو العدل لله تبارك وتعالى، فإننا حينئذ لا نكون قد صنعنا شيئا. فإن العاجز الذليل لا يظلم، وهو لا يظلم لا لكمال عدله ولا لاتصافه بالعدل، وإنما هو لا يظلم لما يتصف به من الذل والحطة وعدم القدرة على الظلم أصلا. وأما الجدار مثلا فإنه محل غير قابل للاتصاف بهذه الصفة، فإذا قلنا إن الجدار لا يظلم فهذا لا يعد مدحا للجدار، وأما إذا قلنا إن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ونفينا عن الله تبارك وتعالى صفة الظلم فنقول هي منفية عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال ضدها لله رب العالمين، وهي صفة العدل، وكذلك ما يتعلق بكل الصفات المنفية. وهذا ينبغي أن يكون حاضرا بإزاء عين القلب وعين البصيرة عند مرور الصفات السلبية المنفية على خاطر المسلم أو على لسانه، أن يعتقد ثبوت كمال الضد لله رب العالمين. فإذا مر به قول ربه تبارك وتعالى وما مسنا من لغوب، فينفى عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه من هذا النقص، ونعتقد عند النفي ثبوت كمال الضد، فنثبت لله تبارك وتعالى مع نفي اللغوب عن الله تبارك وتعالى نثبت له كمال العلم مع كمال القدرة. وكذلك عند نفي السنة والنوم نعتقد كمال الحياة وكمال القيومية، وعند نفي الظلم نعتقد كمال العدل لله رب العالمين. والصفات الثابتة لله تبارك وتعالى ذاتية وفعلية، فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها أبدا، كالسمع والبصر وما أشبه من الصفات الذاتية، وهي صفات ثبوتية ثابتة لله تبارك وتعالى، وهي توقيفية بمعنى أنه لا بد عند إثباتها من نص من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالصفات الثبوتية قسمان: ذاتية، وهي التي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها أبدا، وفعلية، وهي التي تتعلق بمشيئة الله رب العالمين، إن شاء الله فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها، كالاستواء على العرش والمجيء والضحك والنزول. قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، فتكون الصفة ذاتية باعتبار وتكون فعلية باعتبار آخر، كصفة الكلام مثلا لله تبارك وتعالى، فهي ذاتية باعتبار أصل الصفة، فباعتبار أصل صفة الكلام لله تبارك وتعالى هي صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما. وأما باعتبار آحاد الكلام فهي صفة فعلية، فهي قديمة النوع حادثة الآحاد، فهي ذاتية باعتبار وهي فعلية باعتبار آخر. الكلام متعلق بمشيئة ربنا تبارك وتعالى، يتكلم بما شاء متى شاء، فمن هذا الاعتبار هي صفة فعلية. وأما أصل الصفة فهي ذاتية لله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا لم يزل ولا يزال متكلما. وكل صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة: السؤال الأول، هل هي حقيقية ولماذا؟ السؤال الثاني، هل يجوز تكييفها ولماذا؟ والسؤال الثالث، هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ فأما جواب السؤال الأول، نعم، كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى فهي صفة حقيقية، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عن الحقيقة إلى غيرها إلا بدليل صحيح يمنع من ذلك. فكل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه فهو على الحقيقة، فإذا وصف الله تبارك وتعالى نفسه بصفة اليدين فإننا نثبت لله تبارك وتعالى يدين حقيقيتين، نفهم المعنى ونقطع الطمع عن إدراك الكيفية، ولا نشبه ربنا تبارك وتعالى بخلقه، ولكن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه جل وعلا، ونقول المعنى مكشوف، لأن الله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن العربي على قانون لغة العرب، فتكلم الله تبارك وتعالى بهذا الوحي الشريف وأثبت لنفسه من الصفات ما أثبت، فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، ولا مجازها هنا ولا صرف لللفظ عن ظاهره، بل نقول ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه فهو على حقيقته، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عن الحقيقة إلى غيرها إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، ولا صارف عن الحقيقة بحال أبدا. وأما السؤال الثاني وهو هل يجوز تكييفها أو لا ولماذا؟ فالجواب لا يجوز تكييفها لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن تكيف صفات ربنا جل وعلا، وإنما نقطع الطمع عن إدراك الكيفية ونفوض الكيفية لله تبارك وتعالى. وأما ما دل عليه النص المتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى من الكتاب ومن السنة فإننا نفهم معناه، لأن الله تبارك وتعالى أنزله باللغة العربية ولها قانون يفهمه كل من يفهمها، فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، نفهم المعنى ونقطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة، لأن الله تبارك وتعالى لا يحيط به الخلق علما، والعقل لا يمكنه أن يدرك كيفية صفة ربنا تبارك وتعالى. وأما السؤال الثالث وهو هل تماثل صفات ربنا تبارك وتعالى صفات المخلوقين؟ فالجواب لا تماثل صفات المخلوقين بحال، لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولأن الله تبارك وتعالى مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأن المخلوق ناقص، ولأن الصفة إنما تكون على قدر الذات، وصفات ربنا على قدر ذاته، وذات ربنا تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات، فصفات ربنا تبارك وتعالى ليس كمثلها صفات. ولا بد أن نعلم الفرق بين التمثيل والتكييف، فالتمثيل هو ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، وأما التكييف فذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل، هو يكيفها من غير تقيد بمماثل، وأما التمثيل فإنه يذكر الصفة مقيدة بمماثل. مثال التمثيل أن يقول قائل يد الله كيد الإنسان، تعالى الله تبارك وتعالى عن أن يشابه خلقه وعن أن يشابهه شيء من خلق. وأما التكييف فأن يتخيل ليد الله تبارك وتعالى كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوق، فلا يجوز هذا التخيل وهو تكييف، ولا يجوز أن يماثل بين صفات ربنا تبارك وتعالى وصفات خلق. المعطلة ينكرون صفات الله تبارك وتعالى كليا أو جزئيا، فمن المعطلة من ينكر الصفات كلها، ومنهم من ينكر بعض الصفات ويثبت بعض الصفات، هؤلاء هم المعطلة. والغلاة منهم ينكرون أسماء الله تبارك وتعالى، والجيد العاطل في اللغة هو الذي لا حلية فيه، فيقال امرأة عاطل أو جيد عاطل بمعنى أنه لا حلية فيه. فالمعطلة هم الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى صفات الكمال، والغلاة منهم ينفون عن الله تبارك وتعالى أسماءه الحسنى التي سمى بها نفسه تبارك وتعالى. وهؤلاء عند الإنكار يحرفون النصوص عن ظاهرها، يقال لمن فعل ذلك أيضا وهم المحرفة، يقال لهم المؤولة، لأنهم يدعون أنهم يؤولون تلك الصفات حتى لا يشبه الله تبارك وتعالى بإثباتها خلقه، كأنهم أعلم بالله تبارك وتعالى من الله، أو أعلم بالله تبارك وتعالى من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جاء الواحد منهم بشيء من ذلك التحريف أو التأويل، فإن الرد عليه هو قولكم هذا على خلاف ظاهر النصوص، وهو على خلاف طريقة السلف، وليس عليه دليل صحيح. فإننا إذا ما أخذنا النصوص على ظواهرها مع قطع الطمع عن تكييف صفات ربنا تبارك وتعالى، وأثبتنا لله جل وعلا ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، فإننا نكون قد أخذنا بإجماع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لأن الصحابة أجمعوا على أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. من أين عرفنا أن الصحابة قد أجمعوا على ذلك؟ إنهم أثبتوا المعنى، وأن المعنى كان عندهم ظاهرا مكشوفا، فأثبتوا المعنى ولم يستشكلوه، وقطعوا الطمع عن معرفة الكيفية. الدليل على ذلك أنه لم يرد عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وقد نزل القرآن باللغة التي آتاهم الله تبارك وتعالى فيها السليقة أنهم رضي الله عنهم لم يرد عنهم إطلاقا ولا حرف أنهم استشكلوا شيئا مما يتعلق بنصوص الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى. فلما سمعوا قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى لم يسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ولا بحرف واحد عما يتعلق بصفة الاستواء لله رب العالمين. وكذلك لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل لم يستشكلوا ولم يرد عن واحد منهم رضي الله عنهم أنه قال كيف ينزل يا رسول الله وكيف ينزل إلى سماء الدنيا وهل يخلو منه العرش أو لا يخلو وهل إذا نزل إلى سماء الدنيا تكون السماوات الست فوقها فوقه تبارك وتعالى أو يا رسول الله كيف ينزل في الثلث الأخير من الليل والثلث الأخير من الليل يتفاوت على حسب البقاع. لم يرد شيء من ذلك عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه وإنما أخذوا المعاني على ظاهر ما تدل عليه اللغة الشريفة التي أنزل الله تبارك وتعالى بها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهي اللغة التي تكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم ووصف بها ربه تبارك وتعالى على حسب ما علمه الله تبارك وتعالى من صفاته وصف بها ربه ما وصفه به من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى. فالصحابة أجمعوا وهذا إجماع منهم رضي الله عنه على أنهم يثبتون المعنى ويقطعون الطمع عن معرفة الكيفية للصفات لأن الله تبارك وتعالى أخبرهم في القرآن المجيد أنه ليس كمثله شيء ولم يستشكلوا شيئا من نصوص الصفات التي أنزلها الله في كتابه أو أنطق بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فدل ذلك على أن طريقة السلف أن نؤمن بما ورد عن ربنا تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأسماء والصفات وأننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مما دلت عليه ظواهر تلك النصوص مما دل عليه ظاهر النص على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى. فإذا وصف نفسه تبارك وتعالى بصفة فإننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من تلك الصفة ونقول ليس كمثله شيء. فهذا هو قانون السلف فيما يتعلق بالأسماء والصفات. وهذه المقدمة مهمة وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في كلام الإمام الموفق في اللمعة بعض ما يتعلق بما رماه به بعض المتعجلين والحمقى من أنه رحمه الله تعالى كان عنده بعض نوع اختلال فيما يتعلق بهذا الباب وهو ما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وبصفاته خاصة جل وعلا وأنه إنما يقول بقول المفوضة وحاشا وكلا ما تكلم إلا بقانون السلف كما سيأتي ذكر ذلك في موضعه إن شاء الله جل وعلا. وقد قال الموفق وهو الشيخ العلامة موفق الدين عبد الله ابن أحمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم وشرع رحمه الله تعالى في بيان معتقد أهل السنة في رسالته اللطيفة التي سماها لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.